باستمرار المجازر وشن الغارات واستباحة المدنيين، واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجوم جوي للكيان على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير وعليكم تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن أمريكا متواطية في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولها دور كبير في العدوان على غزة. واعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية استقبال اليوم أعضاء مؤتمر تخليد ذكرى شهداء محافظة لورستان أن تواجد رؤساء الدول الشريرة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب يعود إلى أنهم قلقون من تفكك الكيان الصهيوني، وهذا يؤشر على أن عملية طوفان الأقصى وجهت صفعة قوية وحاسمة للكيان المحتل. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن من يدافع عن بيته ووطنه ضد العدو ليس إرهابيا، بل ذلك الكيان غير الشرعي الذي اغتصب منزله هو إرهابي، مؤكدا أن فلسطين ستنتصر حتما، وعالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس عالم الكيان الصهيوني. وحول تصريحات قائد الثورة الإسلامية فيما يخص كيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي أحمد المياحي.
تصريحات قائد الثورة الإسلامية حقيقة لن تكون بشكل عفوي، وإنما تأتي من خلال الدراسة المستفيضة والإحساس بالمسؤولية وعمق هذه القضية، قضية فلسطين، في مخيلة يعني القائد وفي مخيلة الجمهورية الإسلامية وفي مخيلة كل قادة المقاومة. وبالتالي فعلا كان هناك انكسارا وانهيارا واضحا سواء من الجانب المعنوي أو من الجانب الشعبي داخل الكيان الصهيوني، بدليل تواجد الرئيس بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ومن ثم الرئيس الفرنسي وكل القادة يعني الغرب يتواصلون يوميا بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الكيان الصهيوني. وبالتالي فعلا الكيان يعني آيل إلى السقوط وآيل إلى الانهيار. شرط أن تستمر عملية المقاومة وتستمر عملية المباغتة وتستمر عملية الاستهداف للقوات الإسرائيلية، كل ما يكون هناك ضغطا عسكريا وصاروخيا سوف يكون هناك ضغطا عكسيا من قبل المستوطنين الصهاينة على حكومتهم ومن ثم إسقاطها، ومجرد إسقاط حكومة نتنياهو سوف يكون هناك انهيارا اقتصاديا وسوف يكون هناك انهيارا شعبيا وانهيارا سياسيا، وهذا لا يأتي إلا من خلال الضغط المتواصل على الكيان الصهيوني. لذلك أنا أقيم وأحلل يعني كلمات السيد الخامنئي تأتي بهذا الاتجاه بأنها جاءت من خلال الشعور الحقيقي مباشر بأن أيام الكيان الصهيوني بدأت بالانهيار شيئا فشيئا.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن حماة الكيان الصهيوني لا يمكنهم التنصل عن مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة. وأشار كنعاني إلى علاقة الكيان الغاصب دماء 800 فلسطيني في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ندد باستشهاد كوادر إعلامية خلال العدوان المتواصل على غزة، موضحا أن استهداف الصحفيين لن يخفي حقيقة الصهاينة الوحشية وأن قادته يدرجون ضمن لوائح مجرمي الحروب. دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 19 باستمرار المجازر وشن الغارات واستباحة المدنيين ليرتفع المزيد من الشهداء في وقت تتعاظم التداعيات الإنسانية لحرب التجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل للقطاع إلى أكثر من 6055 شهيدا، منهم أكثر من 2000 طفل ونحو 1300 سيدة. وأكدت الوزارة تخطي تعداد المصابين أكثر من 15,000 منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى ارتكاب الكيان الغاصب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها ما يزيد عن 700 مدني. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن معدل الشهداء والإصابات بصفوف أطفال قطاع غزة يقدر بأكثر من 400 طفل يوميا. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 2300 طفل استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان، مشيرة إلى إصابة ما يزيد عن 5300 شخص منذ بداية العدوان بحسب الإحصاءات الرسمية. واعتبرت اليونسيف أن هذه الوقائع وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. استشهد 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء هجوم جوي للكيان الصهيوني استهدف موقعا في أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس تصديها لقوات الاحتلال باستخدام أسلحة جديدة بعد محاولتهم اقتحام المخيم، لافتة إلى إلحاق أضرار بآليات صهيونية وإصابة جنود الكيان لوقوعهم بكمائن عدة. هذا واستشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون لدى اقتحام قوات صهيونية مخيم قلنديا في القدس المحتلة ومدينة قلقيليا بالضفة الغربية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تخطي حصيلة شهداء الضفة حدود 100 شهيد منذ بداية معركة طوفان الأقصى. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كل من أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. وبحث اللقاء المواجهات عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة منذ بداية عملية طوفان الأقصى، فيما اتفق الأطراف الثلاثة على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة لتطورات الأحداث. كما تناول الاجتماع تقييم المواقف الدولية والإقليمية وما يتوجب على أطراف محور المقاومة القيام به خلال هذه المرحلة الحساسة. ارتقى 4 شهداء من قوات حزب الله أثناء مواجهات على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني ضمن مجريات معركة طوفان الأقصى. وتواصل وحدات حزب الله استهداف نقاط عسكرية وتجمعات للجيش الصهيوني ردا على اعتداءات الكيان الأخيرة على لبنان وقطاع غزة. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان توجيه ضربات بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية إلى موقعي خاربة المنارة وثكنة برانيت التابعين للاحتلال ملحقة بهم خسائر فادحة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا أنها ستقوم بتطوير تعاونها العسكري التقني مع إيران على أساس المنفعة المتبادلة. وأوضح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن القيام بهذه الخطوة تأتي وفقا للامتثال الكامل للالتزامات الدولية والنظم القائمة على هذا الصعيد، مشيرا إلى انتهاء بعض الأحكام المقيدة لقرار مجلس الأمن 2231 الخاصة بالجمهورية الإسلامية. وتشهد العلاقات بين طهران وموسكو تطورات إيجابية، حيث قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بزيارة للعاصمة الإيرانية على رأس وفد عسكري وعقد محادثات مع القادة العسكريين الإيرانيين. مع ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:47. قسم الأخبار على رأس الخامسة يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. بعد الأخبار وفي الساعة 5:10 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. أهل التقى في الساعة 5:21. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:34. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:36. تقدم لحضراتكم استفتاءات عند 5:42. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة 6:15 مشرعون بلا شرع. يأتيكم برنامج بمناسبة ذكرى وفاة السيدة المعصومة في الساعة 6:23. حديث في التربية عند 6:39. وفي الساعة 7 تماما نشرة إخبارية. شكرا لكم، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا، وهو أبي أشتاق لك كثيرا. بعض الآباء يعملون كثيرا ولساعات طويلة بعض الأيام أو كل يوم، ولا يأتون إلى البيت إلا في وقت متأخر، وربما بعد أن ينام أطفالهم. فيشتاق إليهم الأطفال. وقد عرفت من أمي أن من حق الأب أن يعلم أن ابنه وابنته اشتاق إليه. سوف أخبركم ماذا فعلت عندما اشتقت لأبي، لكن بعد الحزورة. الحزورة التي تقول: من هو الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟ من هو الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أحسنتم يا شطار. أصدقائنا الحلوين، إلى تمثيليتنا الحلوة، إلى تمثيليتنا الجميلة. تمثيليتنا تحت عنوان النحلة والدب.
أحبتي الحلوين، في يوم من الأيام وقف الدب ينظر إلى النحلة في غضب، والشرر يطير من عينيه.
يا نحلة، يزعجني صوتكم جميعا، اذهبي من هنا، اذهبي أنت وصغارك بعيدا عني.
اهدأ يا سيدي الدب.
كيف لي أن أهدأ؟
ماذا صنعت حتى تغضب مني؟ أنا أعيش بجنبك في الغابة بكل أدب، أحييك في الصباح وأحييك في المساء، ولا أنساك أبدا في موسم العسل، ولا أنسى سيد الدب الصغير.
ابتعدي عني يا نحلة، ابتعدي عني أرجوك. هيا
خفف من غضبك يا سيد الدب، فنحن النحل نعد لك العسل. أما تريد تناول العسل؟ أنا أعلم أنك تحب العسل كثيرا.
العسل العسل، اسكتي يا نحلة، العسل قليل لا يكفي حتى لابني لحظة واحدة. أصبت بالصداع من كثرة ضوضائكم، هيا اغربي عن وجهي يا نحلة، وإلا هدمت بيتك. هيا هيا اغربي عن وجهي.
ماذا؟ ماذا تقول؟ ستهدم بيتي؟ ستهدم بيتي أيها الدب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ يا إلهي.
يا نعلة، أنا صبرت عليك وعلى أولادك، وقلت في نفسي يمكن أن تبعد النحلة من هنا، ويمكن أن تقدم عسلا أكثر، ويمكن أن تقل ضوضائها ومن صغارها، لكن ما بعدت وما كثر العسل وما قلت أصواتكم المزعجة. هيا هيا ذهبي.
سيد الدب، يظهر أنك نسيت.
نسيت؟ نسيت ماذا يا نحلة؟
نعم، نسيت ماذا صنعت للدب الصغير.
وماذا صنعت للدب الصغير؟ ها؟
صنعت له الكثير يا سيدي.
نعم أحبتي، وراحت النحلة تحكي ما صنعت من الخير في حق الدب الصغير.
أتذكر ذات مرة حيث تاه الدب الصغير في الغابة ومشى يبكي؟
أبي أبي أين أنت؟ أبي يا أبي، النجدة النجدة يا أبي.
إنه صوت الدب. أجل، الدب الصغير يبدو أنه قد تاه في الغابة. أيها الدب، أيها الدب الصغير،
النخلة يا جارة النخلة، لقد تهت في الغابة أبحث عن بيتنا.
لقد تهت في الغابة؟
نعم لقد تهت.
لا عليك أيها الدب الصغير، امشي خلفي سأدلك على بيتك، فأبوك بانتظارك.
سأتي سأتي خلفك أيتها النحلة الطيبة.
أجل هيا تعال هيا هيا.
أجل أيها الحلوين، راحت النحلة تطير أمامه والدب الصغير يمشي وراءها.
هل تذكرت يا سيد الدب؟
نعم تذكرت. نعم.
وهل تتذكر يا سيد الدب حادثة الثعبان؟
حادثة الثعبان؟ ها، وما هي تلك؟
لقد نسيتها، لقد نسيتها. وكيف نسيتها؟ لقد كان الدب الصغير يلعب ويجري وقد تعب ونام في الظل تحت الشجرة. عجبا، لقد نام الدب تحت الشجرة بعدما تعب من كثرة اللعب. لأذهب إلى عملي. ها؟ يا إلهي، الثعبان، الثعبان يقترب من الدب الصغير. إنه يريد أن يفرغ فيه سمه. يجب أن أنجيه، إنه جارنا وللجار حق علينا، ولكن كيف أخلصه من خطر الثعبان؟ ها؟ أجل عرفت، سألدغ الثعبان. هل تذكرت يا سيد الدب عندما لدغت الثعبان؟ فر هاربا وترك الدب الصغير.
ماذا تقولين أيتها النحلة؟ هذه أشياء صغيرة، أنا سأعلم ابني وسأطلب منه أن يعرف طريقه، وأطلب منه أن يحترس من الثعبان. اسمعي يا نحلة، لا أريد خدمة منك، اذهبي من هنا، اذهبي بعيدا عن عيني، اذهبي يا نحلة.
أيها الدب، هنا وطني، هنا وطن أولادي.
ماذا؟
منذ سنين وأنا أعيش مع أولادي هنا.
اتركي قبل طردك منه، هيا.
حسنا أيها الدب، كما جعلت ثعبان يهرب من هنا سأجعلك تهرب أنت أيضا. أيها النحل، أيها النحل، استعدوا جميعا. 1، 2، 3، هجوم.
نعم أحبتي، اجتمع النحل عليه من كل ناحية تلسعه وتلسعه وتمزق جلده، وهو يصرخ والدم يسيل من فمه ووجهه ويقول:
الآن هل أترك وطني لك؟
لا لا لا، هنا وطنك وصغارك.
حسنا أيها الدب، الآن هل تذكر خدماتي؟
نعم نعم نعم، أذكرها كلها ولا أنساها أبدا.
حسنا حسنا.
أجل أحبتي، اتحد النحل وقاموا بتلقين الدب درس العمر. أما الدب فقد تعلم ألا ينسى الجميل، بل يذكره دائما وأن يحترم جاره.
من الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
يا أبي شوق الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا كثير. يا أبي كن لي صديق. يا أبي في زحمة الدنيا وفي شوق الطريق أعطني من وقتك الغالي قليلا. تتعب دائما أجلنا أكثر، وهل تدري بأني كلما تسمو أحبك يا أبي أكثر. تعبت لنا وكم تسهر، وحق هواك أن يشكر. فلما تكبر بارك الرحمن كفك،
بارك الرحمن كفك.
طمعي فيك كبير،
طمعي فيك كبير.
فاسقني حلم الصغير،
فاسقني حلم الصغير.
واعطني في العمر رصفك يا أبي، ساعة تقضي ثوانيها معي. صوتك الغالي بي في مسمعي،
في زهري رحيل.
يا أبي أحتاج عطفك،
يا أبي كن لي صديق.
أهلا بكم يا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم من الجلوس جنب المذياع؟ ها؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا؟ ها؟ أنا أقول لكم يا أصدقاء، لا تتركوا المذياع واستمعوا إلى البرنامج حتى النهاية، لأن فيه الكثير الكثير من الفقرات الجميلة والممتعة والمفيدة. أصدقاء الحلوين، قبل أن أدخل المدرسة كان أبي يعمل لساعات طويلة، حتى أنه في بعض الأيام كان لا يأتي إلى البيت إلا بعد أن أنام، ويخرج عند الصباح قبل أن أستيقظ من النوم. فقلت لأمي ذات يوم: ماما، كم أشتاق لأبي وأنا أراه قليلا. فقالت لي أمي:
لماذا لا تخبريه بذلك يا نداء؟ ها؟
فسألتها: أخشى أن يغضب مني. فقالت أمي:
لا بالعكس، إنه سيفرح كثيرا إذا أخبرتيه بهذا بنفسك.
في ذلك اليوم لم أنم عند المساء، وبقيت أنتظره حتى جاء. فقلت له:
أبي، أنا أشتاق لك كثيرا. فقال أبي: وأنا كذلك أشتاق لك كثيرا، لكن عملي شاق كما تعلمين. فقالت أمي:
أنا لدي فكرة سأخبركما بها فيما بعد.
أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
الخطوة التالية بعبي اسمي، بعبي البروفايل لإلي.
الساعة الآن 9. قم يا أحمد، اذهب إلى غرفتك ونام.
ولكني أريد أن أشاهد فيلم الليلة يا أبي.
ولكنك يا أحمد يجب أن لا تسهر، لأن عليك النهوض غدا صباحا لتتناول الإفطار وتفرش أسنانك وتغير ملابسك وتعد حقيبتك حتى يأتي الباص ويقلك إلى المدرسة.
وما يحدث لو تأخرت في النوم هذه الليلة يا أبي؟
اسمع يا أحمد، اسمع، عليك الحصول على ساعات نوم كافية، لأن النوم الكافي ينشط الجسم ويساعد على زيادة مناعته، وخاصة النوم أثناء الليل، ويجب أن تنام في غرفة هادئة ومظلمة، وأن لا تقل ساعة نومك، لأن قلة النوم تسبب أمراضا خطيرة.
حقا يا أبي، وما هي تلك الأمراض؟
نعم، أولها العصبية، فإن من لا ينامون لفترة كافية يصابون بالانفعال والعصبية، وبهذا تصبح علاقاتهم الاجتماعية سيئة، وتسوء أيضا صحتهم الجسدية، وقد يصابون بأمراض جسدية نتيجة العصبية. ثم إن قلة النوم تقلل من القدرات العقلية والذهنية، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرات التحصيلية في التعلم والتذكر والتفكير. وتؤثر قلة النوم يا ولدي سلبا على نفسية الأطفال، فالأطفال الذين تعودوا على النوم لساعات أقل من 8 ساعات يصابون بالكآبة، ما يؤثر على علاقاتهم بغيرهم. أما الأطفال الذين ينامون لوقت كاف فإن علاقاتهم بالآخرين تكون أفضل.
حقا ما تقول يا أبي؟
طبعا يا أحمد، ولهذا أطلب منك أن تنام مبكرا كل يوم.
إذن أنا أشكرك وأشكر أمي لأنكما تهتمان بصحتي، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن أبي يعمل لساعة طويلة بعض الأيام، حتى أنه كان لا يأتي إلى البيت إلا بعد أن أنام، ويخرج عند الصباح قبل أن أستيقظ من النوم. ذات يوم قلت له بأنني أشتاق له كثيرا، فقال لي بأنه أيضا يشتاق لي كثيرا لكن عمله شاق. قالت أمي بأن لديها فكرة وستخبرنا بها فيما بعد. في يوم الجمعة استيقظت صباحا فوجدت أمي تعد طعاما، وقالت لي:
تهيئي سنسافر معا إلى شواطئ البحر.
فذهبت ألقطت سناء وتهيأنا وسافرنا.
سافرنا معا لمدة يومين. الله الله الله، كانت سفرة جميلة جدا، قضيتها مع أبي وأمي وفرحت بها كثيرا كثيرا كثيرا. أصدقائي الحلوين، هل تذكرون الحجرة التي طرحتها عليكم؟ حسناً، حجرتنا تقول: من هو الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟ من هو الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك؟ وأقول لكم يا أصدقاء بأنكم ترونه في بيوتكم كل يوم. نعم، ترونه في بيوتكم كل يوم. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
تمار، ما مدى حبك لوالدك؟
كثير، كلش يعني، والدي أكثر من نفسي.
الله يخليه لك. طيب تمار، أنت هل تشتاق لوالدك؟
نعم، يوميا أنا أشتاق لهم وأروح أبوس إيدهم وأبوس راسهم وأبعين اشتياقي لهم. يعني أروح أبعين له حبي وأسوي الأشياء اللي هو يحبها يعني، يعني يرضى علي.
نعم،
وأمين الله سبحانه وتعالى وصل الوالدين.
نعم،
أروح أبوسه وحضنه.
نعم،
أبوس راسه وإيده ويعني أبين حبي له.
يعني هم باللسان؟
همين باللسان وهم بالأفعال.
بالأفعال، أحسنت حبيبي. ولكن بعض الأشخاص يقولون مثلا: أنا أحب والدي وأسمع كلامه وأقدم ما يريد، لا أريد أن أقبله مثلا، أو أخجل لا أقبله لا أحضنه، هل هذا صحيح؟
لا مو صحيح، يعني لازم يعني أروح له همين أبوه همين أسمع كلامه. يعني هو أبوي ما يصير، يعني مرات هو ما يبين بس بالعمل، لازم يعني الإنسان يقول له أنا مشتاق لك وأحبك.
تمار محمد، ماذا تقول لوالدك في آخر لقائنا؟
أقول له أحبك ومشتاق لك وإن شاء الله ترضى علي أمين وخليك لي خير على راسي.
أحسنت تمار محمد، شكرا جزيلا لك.
الحلون، كما سمعتم فإني عندما اشتقت لأبي قالت لي أمي بأن علي أن أخبره فأخبرته، فإن من حق كل أب أن يعرف أن أطفاله اشتاقوا له، وإنه سيفرح لأنه سيعلم عندها أنهم يحبونه، وعندها سيحاول أن يقضي معهم يوم العطلة أو يطلب إجازة ليقضي يومين مع أطفاله ويسعد بهم ويسعدهم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي الغالية.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك مسرعة يا جدتي كي أستمع لمعلوماتك الجديدة لهذا اليوم.
بارك الله بك يا حفيدتي الغالية، إذن اذهبي إلى الدولاب بسرعة.
حسنا يا جدتي، سأذهب.
آه، وهذه الكرة سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف النون، حرف النمر والنسر، وكذلك نادر ومنير.
وكذلك حرف نرمين.
أحسنت يا عزيزتي، صحيح تماما.
وماذا لدينا من معلومة بهذا الحرف يا جدتي؟
سأتحدث لك اليوم عن مدينة عراقية أخرى تبدأ بحرف النون، وهي النجف الأشراف.
مدينة النجف، وهي مدينة الإمام علي عليه السلام.
نعم نعم أحسنتي، هذا صحيح، فقد نرى مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في هذه المدينة، وأعطى أهمية بالغة لهذه المدينة.
وماذا بعد عن هذه المدينة يا جدتي؟
أتعرفين يا نرمين أن بعض الأنبياء يرقدون في هذه المدينة، كنبي الله آدم ونوح عليهم السلام، وهم قبورهم جنب الإمام علي عليه السلام، وكذلك نبي الله هود وصالح قد دفنوا في مقبرة وادي السلام.
يا إلهي، إذن هي مدينة قديمة جدا.
نعم.
قلت مقبرة وادي السلام؟
نعم.
ماذا عن هذه المقبرة يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، إنها أكبر مقبرة في العالم الإسلامي، وهي في مدينة النجف الأشرف، وهناك الكثير من الشخصيات الدينية والعلمائية المشهورين وكذلك المسلمين دفنوا فيها.
هل لك معلومة أخرى عن هذه المدينة يا جدتي؟
نعم يا نرمين، مدينة النجف الأشرف تشتهر بعلمائها وثقافتها الإسلامية، أيضا نظرا لوجود الحوزة العلمية الكبيرة فيها والكثير من مراكز الدراسات الإسلامية، فهي مدينة مهمة لدينا نحن المسلمين.
شكرا جدتي على معلوماتك هذه، وسأطلب من أبي أن نزور هذه المدينة.
وعليك بالدعاء إلى الله عز وجل لكي نوفق لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المدينة إن شاء الله.
إن شاء الله. حسناً يا أصدقائنا الحلوين، بعد قليل يجب علي أن أودعكم، لكن يجب أن نحل معا الحجورة. الحجورة التي تقول من هو الذي تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك، وقلت لكم بأنكم ترونه في بيوتكم كل يوم. نعم يا أصدقاء، الجواب هو المذيع في التلفاز. نعم يا أصدقاء، المذيع في التلفاز أنتم ترونه وتسمعونه وكل يوم، لكن هو لا يستطيع أن يراكم ولا يستطيع أن يسمعكم. أحسنتم يا أذكياء، أحسنتم يا شطار، بارك الله بكم. بعنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you. صوت عداوي بين الفهد وبين الواب ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام فتحدث سماحته عن أبعاد إمامة الإمام الصادق عليه السلام حتى توقف عند البعد الذي قلما تطرق له المؤرخون وهو البعد التنظيمي تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
أما ذلك البعد الذي لم يسمع عنه من الأساس عن الإمام الصادق عليه السلام فهو أنه كان رجل التنظيم والتشكيلات لقد أوجد الإمام الصادق صلوات الله عليه تشكيلات عظيمة من المؤمنين به ومن أتباع تيار الحكومة العلوية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي من أقصى خراسان وما وراء النهر إلى شمال أفريقيا فماذا تعني التشكيلات؟ أي أنه عندما يريد الإمام الصادق عليه السلام أن ينقل أي شيء فإن وكلاءه المتواجدين في مختلف آفاق العالم الإسلامي سينقلون ذلك إلى الناس لكي يعلموه ويعني أيضا أنها ستجمع كل الحقوق الشرعية والميزانية المطلوبة لإدارة مواجهة سياسية عظيمة لآل علي. ويعني ذلك أن وكلاءه وممثليه المتواجدين في جميع المدن سيرجع إليهم أتباع الإمام الصادق عليه السلام لمعرفة تكليفهم الديني والسياسي من الإمام. التكليف السياسي هو كالتكليف الديني من حيث الوجوب، ذاك الذي يكون بالنسبة لنا واجب الطاعة وولي الأمر، فإن فتواه الدينية والإسلامية في باب الصلاة والزكاة والصيام وباقي الواجبات لا تختلف عن فتواه السياسية وأوامره السياسية في مجال الجهاد والعلاقات السياسية والعلاقات الداخلية وجميع القضايا، فكل ذلك يجب تنفيذه. لقد أوجد الإمام الصادق عليه السلام مثل هذه التشكيلات العظيمة، وبهذه التشكيلات وبمساعدة من كان داخلا فيها من الناس كان يواجه جهاز بني أمية. وبالطبع إن ما جرى على الإمام الصادق هو أمر مهم جدا ومليء بالعبر، فقد كان يواجه بني أمية لمدة 10 سنوات وبني العباس لمدة طويلة أيضا. وعندما كان انتصاره على بني أمية حتميا جاء بنو العباس كتيار انتهازي ونزلوا إلى الميدان، ومن بعدها صار الإمام الصادق عليه السلام يواجه بني أمية وبني العباس أيضا. وقد نقل عن الطبري المؤرخ المعروف أمور تتعلق بأن الإمام عليه السلام كان يحارب بني أمية في بداية السنوات 10 لإمامته، وكانت مواجهة الإمام الصادق عليه السلام في هذه المرحلة علنية، لم يعد فيها أي إخفاء أو تقية أو كتمان. وسبب ذلك أن حكام بني أمية كانوا مشغولين إلى درجة أنه لم تتح لهم الفرصة ليلاحقوا الإمام الصادق عليه السلام وشيعته، ولم يكن لديهم القدرة على قمعهم. لهذا السبب لم يكن الإمام الصادق عليه السلام بحاجة إلى إخفاء عمله. كان الإمام الصادق يوم عرفة يذهب إلى عرفات ويقف بين هذه التجمعات الكبيرة والتي جاءت من مختلف مناطق العالم الإسلامي، من أفريقيا والشرق الأوسط والحجاز والعراق ومن إيران ذلك الزمان ومن خراسان وأفغانستان وتركستان الشرقية، أي كان هناك أشخاص من مختلف المناطق. فإذا فجرت قنبلة في هذا المكان كأنك فجرتها في كل العالم الإسلامي، وإذا قلت شيئا في هذا المحفل والتجمع فكأنك نشرته عبر شبكة إعلامية عالمية. كان الإمام الصادق عليه السلام يأتي إلى داخل هذا التجمع الكبير ويعلن بصراحة وبشكل رسمي للناس أن الإمام والحاكم بحق في هذا اليوم هو جعفر بن محمد وليس أبا جعفر المنصور، ثم يستدل على ذلك كلاميا وعقلانيا، ولم يكن الناس في ذلك الزمان كما هو واضح مستعدين للاستماع إلى هذا الاستدلال، لكن الاستدلال كان من نوع آخر، لأن المنصور العباسي وأمثاله ولأجل أن يقنعوا أذهان الناس ويتظاهروا بأنهم خلفاء النبي قد جعلوا سلسلة نسبية أيضا، وكانوا يقولون أننا نحن أبناء العباس، كان لهم سلسلتا نسب، كانوا يصرحون كل مرة عن واحدة منها. أحدها أنهم كانوا يقولون: نحن أبناء العباس عم النبي، وأنه بعد رحيل النبي كانت الخلافة لبني هاشم، ومن بين بني هاشم فإن الأسن والأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباس، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. إن هذا من كلامهم. وكانوا يظهرون سلسلة نسبية أخرى ويقولون: نحن أبناء علي العباسي، علي بن عبد الله بن عباس. وحقا كانوا يقولون، لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي إلى علي عليه السلام، ومن علي إلى محمد بن الحنفية، لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر.
فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقطر. على ذك مروا أجمعون وهكذا، يمرون حتى يستردهم الحشر.
فحتم لا تصحو وقد قرب المدى، وحتم لا ينجى.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن أمريكا متواطئة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وأن فلسطين ستنتصر. العدوان الصهيوني على غزة يدخل يوم